شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بالنعم العظيمة، أنعم علينا بنعم في أبداننا، بأذنين تسمعان وعينين تبصران ولسان يتكلم، وأنعم علينا بنعم في أدياننا، فأنزل القرآن العظيم هداية للخلق أجمعين، وأرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. أحمده جل وعلا على نعمه، وأشكره على فضله، وأسأله المزيد من خيره وبره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه أن يطلب العلم الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولذلك فضل الله عز وجل العلماء ورفع مكانتهم وأمر بالرجوع إليهم، فقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن هنا فينبغي لأهل الإيمان أن يهتموا بهذا الجانب، جانب التعلم، وذلك لأن الأعمال كلها لا تصح إلا بعلم يسبقها، فكل عمل لا يبنى على علم صحيح فإنه لا يقبل، لأنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. ومن أعظم العلوم التي يحسن بأهل الإسلام أن يعتنوا بها وأن يجعلوها مقدمة لغيرها من العلوم علم المعتقد. ويدلك على ذلك أمور: أولها أن صحة جميع الأعمال مبنية على المعتقد الصحيح، فأساس دين الإسلام اعتقاد، فمن لم يكن عنده معتقد صحيح فإنه حينئذ لا تقبل بقية أعماله. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة إلى الأقاليم يدعوهم إلى التوحيد ابتداء. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ويدلك على أهمية مباحث المعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء جلس 10 سنين في هذه البلاد لا يدعو إلا إلى التوحيد، فإن فريضة الصلاة لم تكن على هذه الأمة إلا بعد 10 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الهجرة ب3 سنوات. لم يكن صلى الله عليه وسلم يدعو في السنوات الأولى من عمره 10 سنوات إلا إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ويدلك على أهمية مبحث المعتقد أن العبد يسأل في قبره عن أمور معتقده، فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذه أساسيات أمور المعتقد. ويدلك على أهمية أمر المعتقد أن الفاصل بين أهل الإيمان وغيرهم يبنى على قضايا الاعتقاد، ولذلك فإن الداعي يدعو أولاً إلى الاعتقاد ويجعله أساساً في أمر دعوته. وكل دعوة إلى دين الإسلام لا تبتدئ بأمر الاعتقاد فإنها على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ومن أعظم أمور الاعتقاد الإيمان بالأركان 6: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، وبالرسل، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، كما ورد في حديث جبريل عليه السلام، كما ورد في الصحيح من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وقد جاءت نصوص قرآنية كثيرة تؤكد على أهمية الإيمان بالله وباليوم الآخر: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذلك على المؤمن أن يجعل بين عينيه أمر الآخرة، ويستحضر أنه سيقف بين يدي ربه جل وعلا عما قريب، وأن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن أعماله قليلها وكثيرها، وأنه سيجازى على هذه الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد عاب الله جل وعلا على أولئك الذين يقدمون الدنيا أو تلهيهم الدنيا عن تذكر أمر الآخرة وعن تقديم عمل صالح في الآخرة، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، في نصوص كثيرة. وقد جاءت أمور المعتقد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم متتابعة واضحة جلية، مرة تأتي بسياق تقرير المعتقد وبيان ما ينجو به العبد يوم القيامة. انظر في أوائل سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم بين صفات المتقين، وكان من أول الصفات أنهم يؤمنون بالغيب. ومرة تأتي الآيات القرآنية ببيان الأدلة الدالة على المعتقد الصحيح بما تذعن له العقول السليمة ولا تنازع فيه فطرة عند إنسان سوي. وتأتي مرة أمور المعتقد ببيان آثارها في الدنيا والآخرة، وتأتي مرة بتوضيح مصير من ضل في أمور المعتقد وكيف كان له العاقبة السيئة في الدنيا مع ما ينتظره من العقوبة الشنيعة في الآخرة. ولكن الآيات القرآنية تحتاج إلى من يجمع بينها من جهة، وتحتاج إلى من يعرف معانيها الحقيقية، من يعرف معانيها الحقيقية. ومن ثم احتاج العلماء إلى التأليف في مسائل الاعتقاد ليوضحوا العقيدة الصحيحة ولينفوا الاعتقادات الفاسدة. ولذلك اعتنى علماء الشريعة بالتأليف في أمور المعتقد، وذلك لعدد من الأسباب. أولها بيان معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت في أمور المعتقد، فإن بعض الآيات قد تخفى معانيها عن الناس، وبالتالي يحتاجون إلى توضيح المعنى المراد بهذه الآيات. وثانيا هناك ألفاظ قرآنية ونبوية تستعمل باستعمالات متعددة، فمرة تستعمل في موطن بمعنى، ومرة في موطن آخر بمعنى آخر. ومن أمثلة ذلك لفظ الإرادة، إن لفظ الإرادة مرة يطلق ويراد به الإرادة الشرعية، كما في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم. ومرة يراد به الإرادة الكونية القدرية التي تقع ولا محالة، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنحتاج إلى بيان معنى هذه الألفاظ التي ترد بمعان مختلفة في مواطن من كتابه. هكذا أيضا هناك ألفاظ خفيت دلالاتها على الناس بسبب ما ورد عليهم من العجمة وما كان من آثار اختلاط هذه الأمة بغيرها من الأمم، ومن ثم احتاج الناس إلى بيان معاني هذه الألفاظ. فإن بعض أصحاب الضلالات أدخلوا في معاني الألفاظ القرآنية ما ليس منها. وهكذا يوجد وساوس وشبهات تلقيها الشياطين وأتباع الشياطين في قلوب بني آدم، فيحتاجون إلى كشف هذه الشبهات وبيان حقيقة المعتقد الصحيح، بحيث لا يقع تلبيس على الناس بسبب هذه الشبهات التي تلقيها الشياطين في قلوب بني آدم. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومن هنا اعتنى علماء الشريعة بوضع مؤلفات في أبواب المعتقد، خصوصا أن الشبهات متجددة، وإن كانت أصولها واحدة، وكل هذه الشبهات في القرآن والسنة جواب عنها، إلا أنها تتعدد ألفاظها وتتغير طرائق عرضها ما بين زمان وآخر، بالتالي يحتاج العلماء إلى التأليف في أمور المعتقد. ثم إن من الأسباب التي دعت العلماء إلى التأليف في مسائل الاعتقاد أن ألفاظ الناس تختلف ما بين زمان وآخر، فيكون عندهم مصطلحات واستعمالات لبعض الألفاظ يختلفون في طريقة استعمالها عمن سبقهم، ومن ثم يحتاجون إلى مخاطبتهم بما يعرفون من أجل إقامة الحجة على الخلق ومن أجل تبليغ شرع رب العزة والجلال للناس أجمعين. فإن الله عز وجل قد أخبر أن الأنبياء عليهم السلام أرسلوا إلى أقوامهم بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ووظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء خصوصا الدعاة والعلماء هي بيان الشريعة وتوضيح أحكام رب العزة والجلال، كما قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. والبلاغ لا بد أن يكون بحسب ما يفهمه الناس من لغاتهم، ومن ثم شرع أن يخاطب الناس بما يعرفون وأن يكلموا بحسب ما لديهم من المعاني والاصطلاحات. وقد ألف علماء السنة مؤلفات شتى في مسائل الاعتقاد، يؤلف كل عالم بحسب ما يحتاج إليه أهل زمانه من المسائل، ويخاطبهم بالألفاظ التي يفهمونها من أجل تبليغ شرع رب العزة والجلال. ومن أوائل العصور ألف أئمة السنة وعلماء الشريعة في توضيح أمر المعتقد، وبعض هذه المؤلفات يكون على جهة الابتداء، يبتدئ المؤلف فيه البحث في أمور المعتقد من أجل توضيح هذه المسائل للناس في زمانه وبعد زمانه. وبعض هذه المؤلفات يكون على جهة الرد، بحيث يتناولون شيئا من المعتقدات المخالفة للشريعة فيردونها ويبينون مخالفتها للشرع. وفي كل زمان يوجد من يحاول أن يظهر المعتقد الفاسد على أنه دين الإسلام، ويروجون على الناس بعقائد مخالفة لدين الله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروجونه على الناس بأنه هو دين الإسلام ويكون مخالفا لأصول دين الإسلام. ومن ثم نحتاج إلى من يرد عليهم ويبين مخالفتهم لشرع رب العزة والجلال. وكذلك من أسباب التأليف أن يكون هناك أسئلة يسألها بعض الناس من أجل كشف الصواب وبيان المعتقد الصحيح في بعض المسائل التي تروج على الناس. ومن المؤلفات التي كانت جواباً عن سؤال كتاب الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن الشيخ هو من علماء القرن السابع والثامن، وردت عليه أسئلة كثيرة خصوصا في أمور المعتقد، من أجل أراد السائل بها أن يوضح وأن يتبين المعتقد الصحيح، فكتب الشيخ فيها جوابات مختلفة بحسب سؤال السائل. وفي الغالب أن هذه الكتب تسمى بالبلدان التي وردت الأسئلة منها، فهذه العقيدة الواسطية، لأن أصلها سؤال ورد من مدينة واسط، وهذه العقيدة التدمرية لأن السائل من أهل تدمر، وبين أيدينا الفتوى الحموية الكبرى، وهذه الفتوى سميت بهذا الاسم لأن السائل من أهل حماد، من أهل حماد ببلاد الشام وعرفت باسمه. وهذا الكتاب نفع الله به نفعا كبيرا كما هو الشأن في كتب علماء السنة، ينفع الله عز وجل بها النفع العظيم. والسبب في هذا أن المسائل التي عرض إليها في هذا الكتاب يرد عليها أو يرد فيها شبهات على قلوب الناس، يحتاجون إلى كشف الصواب فيها وبيان المعتقد الصحيح في هذه المسائل. ومن هنا تضمنت هذه الرسالة على مسائل عظيمة يحتاج إليها الناس، وإن كانت هذه الرسالة ألفت أصالة في مسائل الصفات خصوصا في مسألة العلو، إلا أن نفعها في تقرير قواعد يستفيد الإنسان منها في جميع مسائل الاعتقاد، فإنه وإن استجدت في عصرنا الحاضر مسائل اعتقادية يحتاج إليها الخلق ويحتاجون إلى بيان الصواب فيها، يحتاجون إلى كشف شرع رب العزة والجلال فيها، إلا أن هذه المسائل الجديدة إذا نظرنا إليها وجدناها تعود إلى أصول هي الأصول التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة. مثال ذلك في مسائل اعتماد العقول أو اعتماد العقل في مسائل الاعتقاد، فإن كثيرا من الناس يقول بأنني لا يمكن أن أقبل ما يتعارض مع عقلي، ولذلك رد كثير منهم صفة أو إثبات صفة العلو لله عز وجل، ظنا منهم بأن هذه الصفة تخالف ما تدل عليه العقول. فكان الشيخ رحمه الله تعالى قد بين أن مسائل أو ما يظن أن العقل يدل عليه ويكون مخالفا للنصوص فأحد أمرين: ما أن يكون النص لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه حمل ما لا يحتمله النص من المعاني، وإما أن يكون الاحتمال الآخر وهو أن ما ظن أنه من العقل ليس من العقل في شيء بل يكون مخالفا للعقل. فإننا نجد أن كثيرا من يدعي وجود العقل معه يزعم بعد مدة أن ما دل عليه العقل قاطعا في الزمان الأول يزعم أن العقل يدل على خلافه على جهة الجزم والقطع. ومن ثم احتجنا إلى بيان أن العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف دلالة النصوص من الكتاب والسنة، وكم من مرة وجد من يظن أن العقل يدل على معنى بينما العقل الصحيح يدل على خلافه. وإذا نظرنا في أحوال من يدعي أن العقل يخالف النص وجدنا أن ما ادعى أنه من العقل إنما هو من أمور لم يحتملها عقله ولم تتوسع مداركه لفهمه، فظن أن العقل يدل على خلافه ولا يكون الأمر كذلك. ومن هنا نقرر مسألة مهمة، ألا وهي التسليم للنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من خاصية المؤمن أنه يقدم النصوص على غيرها، فلا يعارض النصوص بما يظن أنه من العقول، ولا يعارض النص بما يظن أنه كشف، كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا نظر الإنسان في هذه النصوص الشرعية وجد أنها من عند رب العزة والجلال، والله جل وعلا عالم بصفات نفسه، عالم تمام العلم بما يصح عليه أمر الاعتقاد، ومن ثم لا يمكن أن يكون جاهلا فيما هذه المسائل. ثم هي من عند الله عز وجل الصادق، ومن أصدق من الله قيلا، من ثم لا يمكن أن يكون في خبر الله أو في خبر رسوله صلى الله عليه وسلم مخالفة للواقع. ثم هذه النصوص جاءت بلسان عربي مبين، ومن مقتضى كونها بلسان عربي مبين أن تكون واضحة، وأن يراد بها ظاهرها، وأن تفهم على مقتضى لغة العرب، وحينئذ لا تؤثر فينا الشبهات التي يطلقها بعض الناس من أجل صدنا عن النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظر الإنسان إلى هذه الشبهات وجد أن لها أصولاً في الزمان الأول، فما من شبهة في زماننا الحاضر إلا وفي النصوص حلها وبيان أنها شبهة باطلة لا يصح الاستناد إليها. إذا نظر الإنسان في عقائد المخرفين وفي عقائد الملحدين وفي عقائد المخالفين للشرع من أصحاب البدع والأهواء وجد أن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون جوابا صريحا عن شبهاتهم ونقضا لمعتقداتهم الفاسدة. وإذا نظر الإنسان إلى الفرق التي وجدت عندها الشبهات وجد أنها تعود إلى عدد من أنواع الفرق، أولها أصحاب التعطيل الذين يعطلون النصوص من معانيها ويجعلون النصوص لا تدل على المعنى اللغوي الذي يفهم منها بحسب لغة العرب. وهناك طائفة أخرى هم أهل التشبيه، يجعلون النصوص الشرعية خصوصا في صفات الله في صفات وفي أسمائه مماثلة مشابهة لصفات المخلوقين، فهؤلاء أهل التمثيل. وهناك طائفة أهل التخييل الذين يقولون بأن النصوص إنما جاءت من باب الخيال لتخاطب خيال الناس وليست على حقيقتها، وهناك أهل التأويل الذين يفسرون النصوص بخلاف ظاهرها ويجعلونها على خلاف ما يفهم منها في مقتضى لغة العرب، وهناك أهل التجهيل الذين يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل حقيقة الأمر ويجهل صفات ربه، أعوذ بالله من مقالتهم. وهناك المفوضة الذين يقولون لا نعرف معاني الكتاب والسنة ونفوضها إلى الله، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل قد أخبر بأنه أنزل الكتاب ليفهم، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تفهمون هذا الكتاب، وكما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن هنا فإنما نبحثه في مسائل صفات رب العزة والجلال يمكن أن نأخذ منه قواعد نرد به شبهات المبطلين في جميع مسائل الاعتقاد. وفي زماننا الحاضر وجد من وسائل الإعلام، من وسائل التواصل، ما تعرض فيه هذه المسائل العقدية، سواء فيما يتعلق بوجود الله أو ما يثبت له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات أو ما يجب له من العبادة والحقوق، يوجد من يتكلم فيها بباطل ويحاول أن يصد الناس عن الهدى والخير بعرض الشبهات التي قد تجد من القلوب من يتلقفها ولا يفهم حقيقتها ولا يعرف مخالفتها للشرع. وبالتالي نحتاج حاجة شديدة في زماننا الحاضر إلى دراسة المعتقد الصحيح من أجل ألا يثبت في قلوبنا معتقد فاسد أو أن يروج علينا اعتقادات مخالفة لما في الكتاب والسنة. وما يثبت لرب العزة والجلال على أنواع، فهناك أسماء تثبت لله كما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهذه أسماء يجوز للعبد أن يعبد لها، يقول عبد الرحمن وعبد الرحيم، ويجوز أن يسأل الله بها متوسلا بها لله: اللهم إني أسألك باسمك الرحمن، ويجوز للعبد أن يتوجه بالسؤال لها فيقول: يا رحمن يا رحيم، ولا يتوجه إلى الاسم وإنما يتوجه للمسمى جل وعلا. النوع الثاني مما ينسب لله سبحانه وتعالى الصفات، فهناك صفات تنسب لله، منها صفة الرحمة، هذه صفة لله جل وعلا، والصفات لا يلزم أن يؤخذ منها أسماء، بخلاف أسماء الله، فإن كل اسم لله يؤخذ منه صفة، وأما الصفات فلا يلزم أن يؤخذ منها أسماء. ولذلك هناك صفات لله جل وعلا، منها مثلا صفة الاستواء على العرش، صفة العلو، هذه صفات لا يؤخذ منها أسماء. والصفات يجوز أن يتوسل بها لله، لكن لا تدعى الصفة، إنما يدعى الموصوف جل وعلا، وكذلك لا يعبد لها. ومن أمثلة ذلك صفة النور مذكورة في قوله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. هذه صفة لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نورنا النار. وقيل بأن هذا من صفة الله جل وعلا، وقيل بأن هذا هو الحجاب، حجابه النور كما ورد في الخبر. ولذلك لا يصح أن يسمى عبد النور، لأن هذا وإن كان من الصفات إلا أنه ليس من الأسماء. وإن كان بعض العلماء أطلق لفظة الاسم على النور، لكنه لا يريد حسب الاصطلاح المعهود عند علماء الشريعة، إنما مراده أنه من الصفات.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.